بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب شرح القواعد الأربع للعلامة صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ محمد ابن محمد صغير عكور حفظه الله تعالى في مسجد ذي النورين بقرية العكرة بجازان، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الخامس.
قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: ودليل الأحجار والأشجار قوله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. قال الشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى: قوله ودليل الأحجار والأشجار إلى آخره. في هذه الآية دليل على أن هناك من يعبد الأحجار والأشجار من المشركين، فقوله أفرأيتم هذا استفهام وإنكار، أي أخبروني، من باب استفهام الإنكار والتوبيخ. اللات بتخفيف التاء اسم صنم في الطائف، وهو عبارة عن صخرة منقوشة عليها بيت مبني وعليه ستائر
يضاهي
الكعبة، وحوله ساحة وعنده سدنة كانوا يعبدونها من دون الله عز وجل، وهي لثقيف وما والاهم من القبائل يفاخرون بها. وقرئ أفرأيتم اللات بتجديد التاء اسم فاعل من لت يلت، وهو رجل صالح كان يلت السويق ويطعمه للحجاج، فلما مات بنوا على قبره بيتا وأرخوا عليه الستائر فصاروا يعبدونه من دون الله عز وجل. هذا هو اللات.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشارح حفظه الله في هذا الدليل، قال: ودليل الأحجار والأشجار إلى آخره. في هذه الآية دليل أن هناك من يعبد الأحجار والأشجار من المشركين، ولهذا جاء الاستفهام إنكارا عليهم في قوله عز من قائل: أفرأيتم، أي أخبروني، من باب الاستفهام الإنكاري والتوبيخ. قال اللات بتخفيف التاء اسم صنم في الطائف، وهو عبارة عن صخرة منقوشة عليها بيت مبني وعليه ستائر يضاهي الكعبة، حوله ساحة وعنده سدنة كانوا يعبدونها من دون الله عز وجل، وهي لثقيف وما والاهم من القبائل يفاخرون بها. ثم جاء في تفسير اللات أنه بالتخفيف، وجاء في معناها أنه مشتق من الإله، اشتقوا لها اسم من أسماء الله، وهو اللات اشتقوه من اسم الإله. وقرئ أفرأيتم اللات تشديد التاء اسم فاعل من لت يلت، وهو رجل صالح كان يلت السويق ويطعمه للحجاج، فلما مات بنوا على قبره بيتا وأرخوا عليه الستائر فصاروا يعبدونه من دون الله عز وجل. هذا هو اللات. على كل حال، فالمشركون يجهزون ما يريدون عبادته ويضفون عليه من الأشياء التي تجعل له رونقا وجمالا حتى تتعلق به القلوب وحتى تساق إليه النذور. هم يقصدون بهذا أن يجلبوا وراء ذلك رزقا، لهذا يؤتى بالأموال، إما حيوانات تذبح عنده أو نقود تطرح في هذه البناية أو ثياب أو أطعمة أو سمن أو عسل. وقد يكون في هذا الصنم في هذا المكان من الشياطين من يخدع السذج من الناس الذين ليس عندهم عقول، فربما ظهر صوت وربما كان من السدن أنفسهم من يحدث للناس هذه الخرافات حتى يعظم تعلقهم بهذا الشيء، فهو من الأصنام التي عبدت من دون الله. وقال في تعريفها بأنها عبارة عن صخرة منقوشة يضعون عليها كتابات، يضعون عليها للتغرير على الناس. نعم.
قال الشريف حفظه الله تعالى: والعزى شجرات من السلم في وادي نخلة بين مكة والطائف، حولها بناء وستائر، وعندها سدنة، وفيها شياطين يكلمون الناس، ويظن الجهال أن هذا الذي يكلمهم هو نفس هذه الشجرات أو هذا البيت الذي بنوه، مع أن الذي يكلمهم هي الشياطين لتضلهم عن سبيل الله. وكان هذا الصنم لقريش وأهل مكة ومن حولهم
كذلك، كما كان في اللات كان في العزى، إلا أن العزى قول الشارع حفظه الله أنها شجرات من السلم. أهم شيء الإصطلاح على الشيء حتى يصير يعني له تأثير في القلوب بما تعارف عليه الجهال. شجرات من السلم في وادي نخلة بين مكة والمدينة والطائف، حولها بناء وستائر، وعندها سدن، وفيها شياطين يكلمون الناس، ويظن الجهال أن هذا الذي يكلمهم هو نفس هذه الشجرات أو هذا البيت الذي بنوه، مع أن هذا أن الذي يكلمهم هي الشياطين لتضلهم عن سبيل الله. لا يمنع أن يكون يعني من الشياطين من يكون يسمع صوته من يريد إضلاله، وتسمع أصواتهم في المتلبس به، فهي في هذه الأبنية وهذه الغرف تكون يعني أوضح وأقرب. قال: وهكان هذا الصنم لقريش وأهل مكة ومن حولهم. وكذلك منى. نعم.
قال: ومناة صخرة كبيرة في مكة في مكان يقع غريبا من جبل قديد بين مكة والمدينة، وكان لخزاعة والأوس والخزرج وكانوا يحرمون من عندها بالحج ويعبدونها من دون الله، فهذه الأصنام الثلاثة هي أكبر أصنام العرب. قال الله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة، هل أغنتكم شيئا؟ هل نفعتكم؟ هل نصرتكم؟ هل كانت تخلق وترزق وتحيي وتميت؟ ماذا وجدتم فيها؟ هذا من باب الإنكار وتنبيه العقول إلى أن ترجع إلى رشدها، فهذه إنما هي صخرات وشجرات ليس فيها نفع ولا ضر مخلوقة.
نعم.
ولما جاء الله بالإسلام وفتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة المشرفة، أرسل المغيرة بن شعبة وأبا سفيان بن حرب إلى اللات في الطائف فهدماها بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأرسل خالد بن الوليد إلى العزة فهدمها وقطع الأشجار وقتل الجنية التي كانت فيها تخاطب الناس وتضلهم ومحاها عن آخرها والحمد لله، وأرسل علي بن أبي طالب إلى مناة فهدمها ومحاها وما أنقذت نفسها، فكيف تنقذ أهلها وعبادها؟ أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى؟ أين ذهبت؟ هل نفعتكم؟ هل منعت نفسها من جنود الله وجيوش الموحدين؟ فهذا فيه دليل على أن هناك من يعبد الأشجار والأحجار، بل إن هذه الأصنام الثلاثة كانت هي أكبر أصنامهم، ومع هذا محاها الله من الوجود، وما دفعت عنها ولا نفعت أهلها، فقد غزاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقاتلهم ولم تمنعهم أصنامهم. فهذا فيه ما استدل له الشيخ رحمه الله أن هناك من يعبد الأحجار والأشجار. يا سبحان الله، بشر عقلاء يعبدون الأشجار والأحجار الجامدة التي ليس فيها عقول وليس فيها حركة ولا حياة. أين عقول البشر؟ تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا.
هذا حاصل في المشركين، كما خاطب إبراهيم عليه السلام قومه بقوله فاسألوهم إن كانوا ينطقون. سنة الله جارية في الصراع بين الحق والباطل وبين التوحيد والشرك، ولكل منهج وسلوك من يكون فيه قدوة. فالتوحيد القدوة فيه الأنبياء والرسل، وأتباعهم فيه أهل الإيمان وأهل العقول السليمة، والشرك الأئمة فيه الشياطين، شياطين الإنس والجن، يؤزونهم إلى هذه العبادة وإلى هذه الأعمال التي يضحك الإنسان العاقل على من يأتي بها، يعبد جماد، يعبد شيء لا ينفع ولا يضر. لهذا قال المؤلف حفظه الله مستنكرا ما يقع من هؤلاء المشركين المتعلقين بالجمادات من الأشجار والأحجار الجامدة التي ليس لها عقول، ليس فيها حركة ولا حياة. يا سبحان الله، بشر عقلاء يعبدون الأشجار والأحجار، أين عقول البشر؟ تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. الحاصل أن المشركين عبدوا هذه الجمادات من الأشجار والأحجار يفتخر بعضهم على بعض، قد يفتخر بعضهم على البعض الآخر بما توصل إليه من الاختراع والاجتهاد في اختيار المعبود. هذا دليل على سخافة العقول.
تفضل. قال المصنف رحمه الله تعالى: وحديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. قال الشارح حفظه الله تعالى عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه، وكان ممن أسلم عام الفتح على المشهور سنة 8 من الهجرة، يقال لها ذات أنواط، والأنواط جمع نوط، وهو التعليق أي ذات تعاليق يعلقون بها أسلحتهم للتبرك بها. فقال بعض الصحابة الذين أسلموا قريبا ولم يعرفوا التوحيد تماما: اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. وهذه بلية التقليد والتشبه، وهي من أعظم البلايا. فعند ذلك تعجب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. وكان صلى الله عليه وسلم إذا أعجبه شيء أو استنكر شيئا فإنه يكبر أو يقول سبحان الله ويكرر ذلك. إنها السنن، أي الطرق التي يسلكها الناس ويقتدي بعضهم ببعض. فالسبب الذي حملهم على هذا هو اتباع سنن الأولين والتشبه بالمشركين. قلتم: والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى: جعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون. موسى عليه السلام لما تجاوز البحر ببني إسرائيل وأغرق الله عدوهم فيه وهم ينظرون، مروا على أناس يعكفون على أصنام لهم من المشركين، فقال هؤلاء لموسى عليه السلام: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون. أنكر عليهم وقال: إن هؤلاء متبر ما هم فيه، يعني باطل، وباطل ما كانوا يعملون، لأنه شرك. قال: أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين؟ أنكر عليهم عليه الصلاة والسلام، كما أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم أنكر على هؤلاء، ولكن هؤلاء وهؤلاء لم يشركوا. فبنوا إسرائيل لما قالوا هذه المقالة لم يشركوا، لأنهم لم يفعلوا. وكذلك هؤلاء الصحابة لو اتخذوا ذات أنواط لا أشركوا، ولكن الله حماهم لما نهاهم نبيهم انتهوا، وقالوا هذه المقالة عن جهل، ما قالوها عن تعمد. فلما علموا أنها شرك انتهوا ولم ينفذوا، ولو نفذوا لأشركوا بالله عز وجل. فالشاهد من الآية أن هناك من يعبد الأشجار، لأن هؤلاء المشركين اتخذوا ذات أنواط، وحاول هؤلاء الصحابة الذين لم يتمكن العلم من قلوبهم، حاولوا أن يتشبهوا بهم، لولا أن الله حماهم برسول الله صلى الله عليه وسلم. الشاهد أن هناك من يتبرك بالأشجار ويعكف عندها، والعكوف معناه البقاء عندها مدة تقربا إليها، فالعكوف هو البقاء في المكان.
هذا الحديث حديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه، قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها. السدرة هي شجرة النبق، وينوطون بها أسلحتهم، أي يعلقونها فيها، يقال لها ذات أنواط. فمررنا بسدرة أخرى فقلنا: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. الحديث، قال الشارح حفظه الله: الأنواط جمع نوط، وهو التعليق، يعلقون بها أسلحتهم للتبرك بها، يزعمون أن هذه الأشجار المعمرة والتي اعتاد الناس الجلوس تحتها، ولا سيما أهل الحرب وأهل الكر والفر، وكانوا يعلقون الأسلحة بها وكانوا ينصرون، أن لها تأثير في نصرهم، ولها دور في ظفرهم بالخصم والعدو. كانت هذه الأشياء تتسرب إلى قلوبهم، فهم يعتقدون في الأشجار كما اعتقدوا في الشجر الذي يعبدونه، اعتقدوا في الشجر الذي يقيلون تحته ويعلقون فيه أسلحتهم، يظنون بأن هذا الشيء النصر والظفر والغنيمة والعلو على الخصم إنما حصل ببركة هذه الشجرة التي علقوا فيها أسلحتهم، فباركت هذه الأسلحة وجعلت فيها المضية وجعلت فيها النصر. فلما خرجوا ومروا بشجرة أخرى، عندما رأوا المشركين عندهم شجرة علقوا بها أسلحتهم، أو كانوا عرفوا هذا في الجاهلية، فمروا بهذه الشجرة التي فيها معالق وفيها أماكن لتعليق الأسلحة، طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، يعني للمشركين. فكبر النبي صلى الله عليه وسلم استعظاما لهذا الأمر، وهم إنما فعلوا ذلك رضي الله عنهم لأنهم كانوا يعني قريبين العهد بالشرك، ولم يؤاخذهم النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما حذرهم بالإنكار عليهم في قوله: إنها السنن، أي الطرق التي يسلكها الناس ويقتدي بعضهم ببعض. السبب الذي حملكم على هذا هو اتباع سنن الأولين والتشبه بالمشركين، ثم ذكرهم بأنهم قالوا مثل ما قال أصحاب موسى لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فبين لهم أن هذا جهل بحق الله جل وعلا. لما تجاوزوا البحر وأنجاهم الله جل وعلا وأغرق عدوهم وهم ينظرون إلى هلاكهم، فأقر الله أعينهم بهذا الأمر، مروا على أناس يعكفون على أصنام، فقال هؤلاء لموسى عليه السلام: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال: إنكم قوم تجهلون. والمعصية لا يأتي بها الإنسان وهو عالم، وإنما يأتي بها وهو جاهل. ولجهلهم لم يميزوا التوحيد من الشرك، ولهذا أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة، ولم يحصل منهم شيء لحماية الله لهم بنبيهم صلى الله عليه وسلم، فعلموا هذا أنه لا يجوز وأنه شرك، فكان هذا تعليما لهم وتنبيها لهم ألا يعودوا إلى مثل هذا. قال حفظه الله: فالشاهد أن هناك من يتبرك بالأشجار ويعكف عندها، والعكوف معناه البقاء عندها مدة تقربا إليها، كما يعكفون على الأبنية التي على الأضرحة، على الأشجار، على الأحجار. نعم.
قال حفظه الله تعالى: فدل هذا على مسائل عظيمة. المسألة الأولى: خطر الجهل بالتوحيد، فإن من كان يجهل التوحيد حري أن يقع في الشرك وهو لا يدري، ومن هنا يجب تعلم التوحيد وتعلم ما يضاده من الشرك حتى يكون الإنسان على بصيرة لئلا يؤتى من جهله، لا سيما إذا رأى من يفعل ذلك فيحسبه حقا بحسب جهله، ففيه خطر الجهل لا سيما في أمور العقيدة.
ثانيا، حساسة، يعني الجهل فيها خطير، فيجب على الإنسان أن يتنبه لذلك، ولا يجوز أن يبقى على غير علم بالعقائد، فهي أصل الدين، فلو ارتكب شيئا جهلا بعد إيمانه وتوحيده أصبح في خطر. نعم.
قال ثانيا: في الحديث خطر التشبه بالمشركين وأنه يؤدي إلى الشرك. قال صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم، فلا يجوز التشبه بالمشركين.
صاحب الشرك أو صاحب البدعة يجب على الإنسان أن يتنبه لمن يصاحب أو يماشي أو يصادق أو يجالس، يجب عليه أن يعرف حاله، فإن استطاع أن يفيده إذا كان على بدعة أو شرك نبهه على ذلك، ويجب عليه أن ينبهه، لأنه من النصر لهذا الإنسان الجاهل: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. فإن لم يستطع لكون الجاهل هذا أو المبتدع أو المشرك لا يقبل النصيحة ولا يسمع لأحد ولا يتنازل للقبول، فإنه يفارقه إذا لم يستطع أن ينفعه وينصحه، يفارقه ولا يبقى معه. الصاحب ساحب، ولعله يجره إلى ما هو عليه من الضلال والبعد عن الحق. ولهذا كان التشبه بالمشركين فيه خطورة. نعم.
قال: المسألة الثالثة أن التبرك بالأحجار والأشجار والأبنية شرك وإن سمي بغير اسمه، لأنه طلب البركة من غير الله من الأحجار والأشجار والقبور والأضرحة، وهذا شرك وإن سماه بغير اسم الشرك.
يعني ذات الأنواط، الشجرة التي مر بها الصحابة وطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم شجرة كما للمشركين شجرة يعلقون فيها أسلحتهم، ما طلبوا هذا للمكيل ولا طلبوه للراحة، وإنما طلبوه للتبرك بها. تفضل. فكان هذا داخلا في العقيدة، يعني كونهم طلبوا هذه الشجرة من أجل أن يلتمسوا البركة منها لم يكن من باب من قبيل العادة، وإنما هو لشيء في نفوسهم، فهو أيضا من التعلق بالأشجار والأحجار، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. نقف عند هذا ولا نكمل؟
ما بقي كثير لنكمل منهج.
كمل.
قال المصنف رحمه الله تعالى: القاعدة الرابعة أن مشركي زماننا أغرض شركا من الأولين، لأن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة، ومشركو زماننا شركهم دائم في الرخاء والشدة، والدليل قوله تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. قال الشارح حفظه الله تعالى: القاعدة الرابعة وهي الأخيرة أن مشركي زماننا أعظم شركا من الأولين الذين بعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسبب في ذلك واضح، أن الله جل وعلا أخبر أن المشركين الأولين يخلصون لله إذا اشتد بهم الأمر، فلا يدعون غير الله عز وجل لعلمهم أنه لا ينقذ من الشدائد إلا الله، كما قال تعالى: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. وفي الآية الأخرى: وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين، يعني مخلصين له الدعاء، فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد. وفي الآية الأخرى: فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. فالأولون يشركون في الرخاء يدعون الأصنام والأحجار والأشجار، أما إذا وقعوا في شدة وأشرفوا على الهلاك فإنهم لا يدعون صنما ولا شجرا ولا حجرا ولا أي مخلوق، وإنما يدعون الله وحده سبحانه وتعالى. فإذا كان لا يخلص من الشدائد إلا الله جل وعلا، فكيف يدعى غيره في الرخاء؟ أما مشركو هذا الزمان، يعني المتأخرين الذين حدث فيهم الشرك من هذه الأمة المحمدية، فإن شركهم دائم في الرخاء والشدة، لا يخلصون لله ولا في حال الشدة، بل كلما اشتد
كان في الكلام يعني شيء ينبغي أن يقال: لا يخلصون لله في الرخاء ولا في الشدة ولا في حال الشدة. نعم، لكنه قد سبق في قوله: فإن شركهم دائم في الرخاء والشدة لا يخلصون لله. لا، هو نفي، يعني لا يخلصون، يعني مشركي زماننا لا يخلصون لا في رخاء ولا في شدة. نعم.
قال: بل كلما اشتد بهم الأمر اشتد شركهم ونداؤهم للحسن والحسين وعبد القادر والرفاعي وغير ذلك، هذا شيء معروف. ويذكر عنهم العجائب في البحار، أنهم إذا اشتد بهم الأمر صاروا يهتفون بأسماء الأولياء والصالحين، ويستغيثون بهم من دون الله عز وجل، لأن دعاة الباطل والضلال يقولون لهم نحن ننقذكم من البحار، فإذا أصابكم شيء اهتفوا بأسمائنا ونحن ننقذكم.
هذه القاعدة لمسألة يعني الفرق بين مشركي الماضي ومشركي هذه الأمة. وعلى كل حال سواء كانوا يعني أهل الماضي صار عندهم شيء من التعقل، رأوا بأنه لا ينقذ من الشدة إلا الله جل وعلا، فلذلك أخلصوا له الدعاء. وهذا ولو بعض الوقت يخلصون فيه، لكنهم رجوعهم إلى الشرك في الرخاء دليل على عدم صلاح قلوبهم. ولو عرفوا واستمروا على إخلاصهم في الرخاء والشدة لنفعهم ذلك في الآخرة، لكنهم عندما يخلصون في الشدائد من أجل الخلاص من الورطة، وإلا ما أخلصوا لله جل وعلا من أجل العبادة، أخلصوا لله من أجل أن يتخلصوا من الشيء الذي ألم بهم. وأما مشرك هذه الأمة فشركهم مستمر في الرخاء والشدة، ولا سيما إذا اشتدت عليهم الكروب زادوا في الشرك وزادوا في دعاء غير الله عز وجل. وهذا من البلاء ومن الضلال البعيد عن الهدى والعقل. وكلا الفريقين مشرك زماننا وأهل الزمان الأول كلهم خارجون عن طاعة الله وواقعون في معصيته ومخلدون في النار إن ماتوا من غير توبة. نعم.
قال حفظه الله: كما يروى هذا عن مشائخ الطرق الصوفية، واقرأوا إن شئتم طبقات الشعراني ففيها ما تقشعر منه الجلود مما يسميه كرامات الأولياء، وأنهم ينقذون من البحار، وأنه يمد يده إلى البحر ويحمل المركب كله ويخرجه إلى البر ولا تتندى أخمامه، إلى غير ذلك من ترهاتهم وخرافاتهم. فشركهم دائم في الرخاء والشدة، فهم أغلظ من المشركين الأولين.
الجاهل يتعلق بالقشة على أساس يعني المنفعة العاجلة، ولا لو عرفوا يعني حقيقة الأمر أن المخلوق الضعيف ولا سيما إذا كان رمما قد بلي وقد تفتت عظاما كيف يعني يفعل هذا الشيء؟ هو الذي يعني يخرج السفينة من البحر، هو الذي يحفظ ركابها، هو الذي يحفظ ركاب الطائرة في الجو. الله جل وعلا هو الحافظ في البر والبحر والجو، لكن إذا ضل الإنسان وساء حاله يفكر أن الأشياء التي يهولها المشركون وسدنة الأضرحة أنها هي الحقيقة، وأنهم قد يدعون غير الله فينجون ابتلاء من الله واستدراج لهم حتى يبقوا على شركهم وضلالهم، كلما نجحوا كلما خرجوا تناقل الأخبار الناس فزعموا أن الذي أنجى هؤلاء من البحر إنما هو دعاؤهم لفلان أو فلانة. نعم.
قال: وأيضا كما قال الشيخ في كشف الشبهات من وجه آخر، أن الأولين يعبدون أناسا صالحين من الملائكة والأنبياء والأولياء، أما هؤلاء فيعبدون أناسا من أفجر الناس وهم يعترفون بذلك، فالذين يسمونهم الأقطاب والأغواث لا يصلون ولا يصومون ولا يتنزهون عن الزنا واللواط والفاحشة، لأنهم بزعمهم ليس عليهم تكاليف، فليس عليهم حرام ولا حلال، إنما هذا للعوام فقط.
وهذا هو معتقد الصوفية، يقولون بأن أولياءهم إذا وصل الإنسان إلى مرحلة الفناء، وصل إلى مرحلة ليس عليه يعني يرفع عنه التكليف، فلا صلاة ولا صيام ولا حج ولا صوم زكاة، وأيضا يباح له كل شيء حرم على غيره، فيأتي اللواط ويأتي الزنا ويأتي الموبقات زعما منهم بأنه ارتقى عن مرحلة التكليف، فيعتقدون فيهم مع هذه القاذورات التي تلطخوا بها، يعتقدون فيهم بأنهم أقطابهم ومراجعهم في الرخاء والشدة. نعم.
قال: وهم يعترفون أن سادتهم لا يصلون ولا يصومون وأنهم لا يتورعون عن فاحشة، ومع هذا يعبدونهم، بل يعبدون أناسا من أفجر الناس كالحلاج وابن عربي والرفاعي والبدوي وغيرهم. وقد ساق الشيخ الدليل على أن المشركين المتأخرين أعظم وأغلظ شركا من الأولين، لأن الأولين يخلصون في الشدة ويشركون في الرخاء، فاستدل بقوله تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب شرح القواعد الأربع للعلامة صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ محمد ابن محمد صغير عكور حفظه الله تعالى في مسجد ذي النورين بقرية العكرة بجازان، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الخامس.
قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: ودليل الأحجار والأشجار قوله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. قال الشيخ العلامة صالح بن الفوزان حفظه الله تعالى: قوله ودليل الأحجار والأشجار إلى آخره، في هذه الآية دليل على أن هناك من يعبد الأحجار والأشجار من المشركين، فقوله أفرأيتم هذا استفهام وإنكار، أي أخبروني، من باب استفهام الإنكار والتوبيخ. اللات بتخفيف التاء اسم صنم في الطائف، وهو عبارة عن صخرة منقوشة عليها بيت مبني وعليه ستائر
يضاهي
الكعبة، وحوله ساحة وعنده سدنة كانوا يعبدونها من دون الله عز وجل، وهي لثقيف وما والاهم من القبائل يفاخرون بها. وقرئ أفرأيتم اللات بتجديد التاء اسم فاعل من لت يلت، وهو رجل صالح كان يلت السويق ويطعمه للحجاج، فلما مات بنوا على قبره بيتا وأرخوا عليه الستائر فصاروا يعبدونه من دون الله عز وجل. هذا هو اللات.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشارح حفظه الله: في هذا الدليل، قال: ودليل الأحجار والأشجار إلى آخره، في هذه الآية دليل أن هناك من يعبد الأحجار والأشجار من المشركين، ولهذا جاء الاستفهام إنكارا عليهم في قوله عز من قائل: أفرأيتم، أي أخبروني، من باب الاستفهام الإنكاري والتوبيخ. قال: اللات بتخفيف التاء اسم صنم في الطائف، وهو عبارة عن صخرة منقوشة عليها بيت مبني وعليه ستائر يضاهي الكعبة، حوله ساحة وعنده سدنة، كانوا يعبدونها من دون الله عز وجل، وهي لثقيف وما والاهم من القبائل يفاخرون بها. ثم جاء في تفسير اللات أنه بالتخفيف، وجاء في معناها أنه مشتق من الإله، اشتقوا لها اسم من أسماء الله وهو اللات، اشتقوه من اسم الإله. وقرئ أفرأيتم اللات تشديد التاء اسم فاعل من لت يلت، وهو رجل صالح كان يلت السويق ويطعمه للحجاج، فلما مات بنوا على قبره بيتا وأرخوا عليه الستائر فصاروا يعبدونه من دون الله عز وجل، هذا هو اللات. على كل حال، فالمشركون يجهزون ما يريدون عبادته ويضفون عليه من الأشياء التي تجعل له رونقا وجمالا حتى تتعلق به القلوب وحتى تساق إليه النذور. هم يقصدون بهذا أن يجلبوا وراء ذلك رزقا، لهذا يؤتى بالأموال، إما حيوانات تذبح عنده أو نقود تطرح في هذه البناية أو ثياب أو أطعمة أو سمن أو عسل. وقد يكون في هذا الصنم في هذا المكان من الشياطين من يخدع السذج من الناس الذين ليس عندهم عقول، ربما ظهر صوت وربما كان من السدن أنفسهم من يحدث للناس هذه الخرافات حتى يعظم تعلقهم بهذا الشيء، فهو من الأصنام التي عبدت من دون الله. وقال في تعريفها بأنها عبارة عن صخرة منقوشة، يضعون عليها كتابات، يضعون عليها للتغرير على الناس. نعم.
قال الشريف حفظه الله تعالى: والعزى شجرات من السلم في وادي نخلة بين مكة والطائف، حولها بناء وستائر وعندها سدنة وفيها شياطين يكلمون الناس، ويظن الجهال أن هذا الذي يكلمهم ونفس هذه الشجرات أو هذا البيت الذي بنوه، مع أن الذي يكلمهم هي الشياطين لتضلهم عن سبيل الله. وكان هذا الصنم لقريش وأهل مكة ومن حولهم
كذلك، كما كان في اللات كان في العزى، إلا أن العزى قول الشارح حفظه الله أنها شجرات من السلم. أهم شيء الإصطلاح على الشيء حتى يصير يعني له تأثير في القلوب بما تعارف عليه الجهال. شجرات من السلم في وادي نخلة بين مكة والمدينة والطائف، حولها بناء وستائر وعندها سدنة وفيها شياطين يكلمون الناس، ويظن الجهال أن هذا الذي يكلمهم هو نفس هذه الشجرات أو هذا البيت الذي بنوه، مع أن هذا أن الذي يكلمهم هي الشياطين لتضلهم عن سبيل الله. لا يمنع أن يكون يعني من الشياطين من يكون يسمع صوته من يريد إضلاله، وتسمع أصواتهم في المتلبس به، فهي في هذه الأبنية وهذه الغرف تكون يعني أوضح وأقرب. قال: وهكان هذا الصنم لقريش أهل مكة ومن حولهم. وكذلك منى. نعم.
قال: ومناة صخرة كبيرة في مكة في مكان يقع غريبا من جبل قديد بين مكة والمدينة، وكان لخزاعة والأوس والخزرج وكانوا يحرمون من عندها بالحج ويعبدونها من دون الله، فهذه الأصنام الثلاثة هي أكبر أصنام العرب. قال الله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة، هل أغنتكم شيئا؟ هل نفعتكم؟ هل نصرتكم؟ هل كانت تخلق وترزق وتحيي وتميت؟ ماذا وجدتم فيها؟ هذا من باب الإنكار وتنبيه العقول إلى أن ترجع إلى رشدها، فهذه إنما هي صخرات وشجرات ليس فيها نفع ولا ضر مخلوقة.
نعم.
ولما جاء الله بالإسلام وفتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة المشرفة، أرسل المغيرة بن شعبة وأبا سفيان بن حرب إلى اللات في الطائف فهدماها بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأرسل خالد بن الوليد إلى العزة فهدمها وقطع الأشجار وقتل الجنية التي كانت فيها تخاطب الناس وتضلهم ومحاها عن آخرها والحمد لله، وأرسل علي بن أبي طالب إلى مناة فهدمها ومحاها وما أنقذت نفسها، فكيف تنقذ أهلها وعبادها؟ أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، أين ذهبت؟ هل نفعتكم؟ هل منعت نفسها من جنود الله وجيوش الموحدين؟ فهذا فيه دليل على أن هناك من يعبد الأشجار والأحجار، بل إن هذه الأصنام الثلاثة كانت هي أكبر أصنامهم، ومع هذا محاها الله من الوجود، وما دفعت عنها ولا نفعت أهلها، فقد غزاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقاتلهم ولم تمنعهم أصنامهم. فهذا فيه ما استدل له الشيخ رحمه الله أن هناك من يعبد الأحجار والأشجار. يا سبحان الله، بشر عقلاء يعبدون الأشجار والأحجار الجامدة التي ليس فيها عقول وليس فيها حركة ولا حياة، أين عقول البشر؟ تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا.
هذا حاصل في المشركين، كما خاطب إبراهيم عليه السلام قومه بقوله: فاسألوهم إن كانوا ينطقون. سنة الله جارية في الصراع بين الحق والباطل وبين التوحيد والشرك، ولكل منهج وسلوك من يكون فيه قدوة، فالتوحيد القدوة فيه الأنبياء والرسل، وأتباعهم فيه أهل الإيمان وأهل العقول السليمة، والشرك الأئمة فيه الشياطين، شياطين الإنس والجن، يؤزونهم إلى هذه العبادة وإلى هذه الأعمال التي يضحك الإنسان العاقل على من يأتي بها، يعبد جماد، يعبد شيء لا ينفع ولا يضر. لهذا قال المؤلف حفظه الله مستنكرا ما يقع من هؤلاء المشركين المتعلقين بالجمادات من الأشجار والأحجار الجامدة التي ليس لها عقول، ليس فيها حركة ولا حياة. يا سبحان الله، بشر عقلاء يعبدون الأشجار والأحجار، أين عقول البشر؟ تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. الحاصل أن المشركين عبدوا هذه الجمادات من الأشجار والأحجار يفتخر بعضهم على بعض، قد يفتخر بعضهم على البعض الآخر بما توصل إليه من الاختراع والاجتهاد في اختيار المعبود. هذا دليل على سخافة العقول.
تفضل.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وحديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. قال الشارح حفظه الله تعالى عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه: وكان ممن أسلم عام الفتح على المشهور سنة 8 من الهجرة، يقال لها ذات أنواط، والأنواط جمع نوط، وهو التعليق أي ذات تعاليق يعلقون بها أسلحتهم للتبرك بها. فقال بعض الصحابة الذين أسلموا قريبا ولم يعرفوا التوحيد تماما: اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. وهذه بلية التقليد والتشبه، وهي من أعظم البلايا. فعند ذلك تعجب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. وكان صلى الله عليه وسلم إذا أعجبه شيء أو استنكر شيئا فإنه يكبر أو يقول سبحان الله ويكرر ذلك. إنها السنن أي الطرق التي يسلكها الناس ويقتدي بعضهم ببعض. فالسبب الذي حملهم على هذا هو اتباع سنن الأولين والتشبه بالمشركين. قلتم: والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى: جعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال: إنكم قوم تجهلون. موسى عليه السلام لما تجاوز البحر ببني إسرائيل وأغرق الله عدوهم فيه وهم ينظرون، مروا على أناس يعكفون على أصنام لهم من المشركين، فقال هؤلاء لموسى عليه السلام: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال: إنكم قوم تجهلون. أنكر عليهم وقال: إن هؤلاء متبر ما هم فيه، يعني باطل، وباطل ما كانوا يعملون، لأنه شرك. قال: أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين. أنكر عليهم عليه الصلاة والسلام، كما أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم أنكر على هؤلاء، ولكن هؤلاء وهؤلاء لم يشركوا. فبنوا إسرائيل لما قالوا هذه المقالة لم يشركوا لأنهم لم يفعلوا، وكذلك هؤلاء الصحابة لو اتخذوا ذات أنواط لا أشركوا، ولكن الله حماهم لما نهاهم نبيهم انتهوا، وقالوا هذه المقالة عن جهل، ما قالوها عن تعمد، فلما علموا أنها شرك انتهوا ولم ينفذوا، ولو نفذوا لأشركوا بالله عز وجل. فالشاهد من الآية أن هناك من يعبد الأشجار لأن هؤلاء المشركين اتخذوا ذات أنواط، وحاول هؤلاء الصحابة الذين لم يتمكن العلم من قلوبهم حاولوا أن يتشبهوا بهم، لولا أن الله حماهم برسول الله صلى الله عليه وسلم. الشاهد أن هناك من يتبرك بالأشجار ويعكف عندها، والعكوف معناه البقاء عندها مدة تقربا إليها، فالعكوف هو البقاء في المكان.
هذا الحديث حديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها. السدرة هي شجرة النبق، وينوطون بها أسلحتهم أي يعلقونها فيها، يقال لها ذات أنواط. فمررنا بسدرة أخرى فقلنا: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. الحديث قال الشارح حفظه الله: الأنواط جمع نوط وهو التعليق، يعلقون بها أسلحتهم للتبرك بها، يزعمون أن هذه الأشجار المعمرة والتي اعتاد الناس الجلوس تحتها ولا سيما أهل الحرب وأهل الكر والفر، وكانوا يعلقون الأسلحة بها وكانوا ينصرون، أن لها تأثير في نصرهم ولها دور في ظفرهم بالخصم والعدو كانت هذه الأشياء تتسرب إلى قلوبهم، فهم يعتقدون في الأشجار كما اعتقدوا في الشجر الذي يعبدونه، اعتقدوا في الشجر الذي يقيلون تحته ويعلقون فيه أسلحتهم، يظنون بأن هذا الشيء النصر والظفر والغنيمة والعلو على الخصم إنما حصل ببركة هذه الشجرة التي علقوا فيها أسلحتهم، فباركت هذه الأسلحة وجعلت فيها المضية وجعلت فيها النصر. فلما خرجوا ومروا بشجرة أخرى، عندما رأوا المشركين عندهم شجرة علقوا بها أسلحتهم أو كانوا عرفوا هذا في الجاهلية، فمروا بهذه الشجرة التي فيها معالق وفيها أماكن لتعليق الأسلحة، طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم ذات أنواط كما لهم ذات أنواط يعني للمشركين. فكبر النبي صلى الله عليه وسلم استعظاما لهذا الأمر، وهم إنما فعلوا ذلك رضي الله عنهم لأنهم كانوا يعني قريبين العهد بالشرك، ولم يؤاخذهم النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما حذرهم بالإنكار عليهم في قوله إنها السنن، أي الطرق التي يسلكها الناس ويقتدي بعضهم ببعض. السبب الذي حملكم على هذا هو اتباع سنن الأولين والتشبه بالمشركين. ثم ذكرهم بأنهم قالوا مثل ما قال أصحاب موسى لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، فبين لهم أن هذا جهل بحق الله جل وعلا. لما تجاوزوا البحر وأنجاهم الله جل وعلا وأغرق عدوهم وهم ينظرون إلى هلاكهم، فأقر الله أعينهم بهذا الأمر، مروا على أناس يعكفون على أصنام، فقال هؤلاء لموسى عليه السلام اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون. والمعصية لا يأتي بها الإنسان وهو عالم، وإنما يأتي بها وهو جاهل. ولجهلهم لم يميزوا التوحيد من الشرك، ولهذا أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة ولم يحصل منهم شيء لحماية الله لهم بنبيهم صلى الله عليه وسلم، فعلموا هذا أنه لا يجوز وأنه شرك، فكان هذا تعليما لهم وتنبيها لهم ألا يعودوا إلى مثل هذا. قال حفظه الله: فالشاهد أن هناك من يتبرك بالأشجار ويعكف عندها، والعكوف معناه البقاء عندها مدة تقربا إليها كما يعكفون على الأبنية التي على الأضرحة على الأشجار على الأحجار. نعم.
قال حفظه الله تعالى: فدل هذا على مسائل عظيمة. المسألة الأولى: خطر الجهل بالتوحيد، فإن من كان يجهل التوحيد حري أن يقع في الشرك وهو لا يدري، ومن هنا يجب تعلم التوحيد وتعلم ما يضاده من الشرك حتى يكون الإنسان على بصيرة لئلا يؤتى من جهله، لا سيما إذا رأى من يفعل ذلك فيحسبه حقا بحسب جهله، ففيه خطر الجهل لا سيما في أمور العقيدة.
ثانيا حساسة، يعني الجهل فيها خطير، فيجب على الإنسان أن يتنبه لذلك، ولا يجوز أن يبقى على غير علم بالعقائد، فهي أصل الدين. فلو ارتكب شيئا جهلا بعد إيمانه وتوحيده أصبح في خطر. نعم.
قال ثانيا في الحديث خطر التشبه بالمشركين وأنه يؤدي إلى الشرك، قال صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم، فلا يجوز التشبه بالمشركين.
صاحب الشرك أو صاحب البدعة يجب على الإنسان أن يتنبه لمن يصاحب أو يماشي أو يصادق أو يجالس، يجب عليه أن يعرف حاله، فإن استطاع أن يفيده إذا كان على بدعة أو شرك نبهه على ذلك، ويجب عليه أن ينبهه لأنه من النصر لهذا الإنسان الجاهل. انصر أخاك ظالما أو مظلوما، فإن لم يستطع لكون الجاهل هذا أو المبتدع أو المشرك لا يقبل النصيحة ولا يسمع لأحد ولا يتنازل للقبول، فإنه يفارقه إذا لم يستطع أن ينفعه وينصحه، يفارقه ولا يبقى معه. الصاحب ساحب، ولعله يجره إلى ما هو عليه من الضلال والبعد عن الحق. ولهذا كان التشبه بالمشركين فيه خطورة. نعم.
قال المسألة الثالثة أن التبرك بالأحجار والأشجار والأبنية شرك وإن سمي بغير اسمه، لأنه طلب البركة من غير الله من الأحجار والأشجار والقبور والأضرحة، وهذا شرك وإن سموه بغير اسم الشرك.
يعني ذات الأنواط، الشجرة التي مر بها الصحابة وطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم شجرة كما للمشركين شجرة يعلقون فيها أسلحتهم، ما طلبوا هذا للمكيل ولا طلبوه للراحة، وإنما طلبوه للتبرك بها. تفضل. فكان هذا داخلا في العقيدة، يعني كونهم طلبوا هذه الشجرة من أجل أن يلتمس البركة منها لم يكن من باب من قبيل العادة، وإنما هو لشيء في نفوسهم، فهو أيضا من التعلق بالأشجار والأحجار، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. نقف عند هذا ولا نكمل؟
ما بقي كثير لنكلم ولا
كمل.
قال المصنف رحمه الله تعالى القاعدة الرابعة أن مشركي زماننا أغلظ شركا من الأولين، لأن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة، ومشركو زماننا شركهم دائم في الرخاء والشدة، والدليل قوله تعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. قال الشارح حفظه الله تعالى القاعدة الرابعة وهي الأخيرة أن مشركي زماننا أعظم شركا من الأولين الذين بعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسبب في ذلك واضح، أن الله جل وعلا أخبر أن المشركين الأولين يخلصون لله إذا اشتد بهم الأمر، فلا يدعون غير الله عز وجل لعلمهم أنه لا ينقذ من الشدائد إلا الله، كما قال تعالى وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. وفي الآية الأخرى وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين، يعني مخلصين له الدعاء، فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وفي الآية الأخرى فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. فالأولون يشركون في الرخاء يدعون الأصنام والأحجار والأشجار، أما إذا وقعوا في شدة وأشرفوا على الهلاك فإنهم لا يدعون صنما ولا شجرا ولا حجرا ولا أي مخلوق، وإنما يدعون الله وحده سبحانه وتعالى. فإذا كان لا يخلص من الشدائد إلا الله جل وعلا، فكيف يدعى غيره في الرخاء؟ أما مشركو هذا الزمان يعني المتأخرين الذين حدث فيهم الشرك من هذه الأمة المحمدية، فإن شركهم دائم في الرخاء والشدة، لا يخلصون لله ولا في حال الشدة، بل كلما اشتد
كان في الكلام يعني شيء ينبغي أن يقال، لا يخلصون لله في الرخاء ولا في الشدة ولا في حال الشدة. نعم، لكنه قد سبق في قوله فإن شركهم دائم في الرخاء والشدة لا يخلصون لله. لا، هو نفي يعني لا يخلصون، يعني مشركي زماننا لا يخلصون لا في رخاء ولا في شدة. نعم،
قال بل كلما اشتد بهم الأمر اشتد شركهم ونداؤهم للحسن والحسين وعبد القادر والرفاعي وغير ذلك. هذا شيء معروف، ويذكر عنهم العجائب في البحار أنهم إذا اشتد بهم الأمر صاروا يهتفون بأسماء الأولياء والصالحين ويستغيثون بهم من دون الله عز وجل، لأن دعاة الباطل والضلال يقولون لهم نحن ننقذكم من البحار، فإذا أصابكم شيء اهتفوا بأسمائنا ونحن ننقذكم.
هذه القاعدة لمسألة يعني الفرق بين مشركي الماضي ومشركي هذه الأمة. وعلى كل حال سواء كانوا يعني أهل الماضي صار عندهم شيء من التعقل، رأوا بأنه لا ينقذ من الشدة إلا الله جل وعلا، فلذلك أخلصوا له الدعاء. وهذا ولو بعض الوقت يخلصون فيه، لكنهم رجوعهم إلى الشرك في الرخاء دليل على عدم صلاح قلوبهم، ولو عرفوا واستمروا على إخلاصهم في الرخاء والشدة لنفعهم ذلك في الآخرة، لكنهم عندما يخلصون في الشدائد من أجل الخلاص من الورطة، وإلا ما أخلصوا لله جل وعلا من أجل العبادة، أخلصوا لله من أجل أن يتخلصوا من الشيء الذي ألم بهم. وأما مشرك هذه الأمة فشركهم مستمر في الرخاء والشدة، ولا سيما إذا اشتدت عليهم الكروب زادوا في الشرك وزادوا في دعاء غير الله عز وجل، وهذا من البلاء ومن الضلال البعيد عن الهدى والعقل. وكلا الفريقين مشرك زماننا وأهل الزمان الأول كلهم خارجون عن طاعة الله وواقعون في معصيته ومخلدون في النار إن ماتوا من غير توبة. نعم،
قال حفظه الله كما يروى هذا عن مشايخ الطرق الصوفية، واقرأوا إن شئتم طبقات الشعراني ففيها ما تقشعر منه الجلود مما يسميه كرامات الأولياء، وأنهم ينقذون من البحار، وأنه يمد يده إلى البحر ويحمل المركب كله ويخرجه إلى البر ولا تتندى أخمامه، إلى غير ذلك من ترهاتهم وخرافاتهم. فشركهم دائم في الرخاء والشدة، فهم أغلظ من المشركين الأولين.
الجاهل يتعلق بالقشة على أساس يعني المنفعة العاجلة، ولا لو عرفوا يعني حقيقة الأمر أن المخلوق الضعيف ولا سيما إذا كان رمما قد بلي وقد تفتت عظاما كيف يعني يفعل هذا الشيء؟ هو الذي يعني يخرج السفينة من البحر، هو الذي يحفظ ركابها، هو الذي يحفظ ركاب الطائرة في الجو، الله جل وعلا هو الحافظ في البر والبحر والجو، لكن إذا ضل الإنسان وساء حاله يفكر أن الأشياء التي يهولها المشركون وسدنت الأضرحة أنها هي الحقيقة، وأنهم قد يدعون غير الله فينجون ابتلاء من الله واستدراج لهم حتى يبقوا على شركهم وضلالهم، كلما نجحوا كلما خرجوا تناقل الأخبار الناس فزعموا أن الذي أنجى هؤلاء من البحر إنما هو دعاؤهم لفلان أو فلانة. نعم.
قال: وأيضا كما قال الشيخ في كشف الشبهات من وجه آخر أن الأولين يعبدون أناسا صالحين من الملائكة والأنبياء والأولياء، أما هؤلاء فيعبدون أناسا من أفجر الناس وهم يعترفون بذلك، فالذين يسمونهم الأقطاب والأغواث لا يصلون ولا يصومون ولا يتنزهون عن الزنا واللواط والفاحشة، لأنهم بزعمهم ليس عليهم تكاليف، فليس عليهم حرام ولا حلال، إنما هذا للعوام فقط.
وهذا هو معتقد الصوفية، يقولون بأن أولياءهم إذا وصل الإنسان إلى مرحلة الفناء، وصل إلى مرحلة ليس عليه يعني يرفع عنه التكليف، فلا صلاة ولا صيام ولا حج ولا صوم زكاة، وأيضا يباح له كل شيء حرم على غيره، فيأتي اللواط ويأتي الزنا ويأتي الموبقات زعما منهم بأنه ارتقى عن مرحلة التكليف، فيعتقدون فيهم مع هذه القاذورات التي تلطخوا بها، يعتقدون فيهم بأنهم أقطابهم ومراجعهم في الرخاء والشدة. نعم.
قال: وهم يعترفون أن سادتهم لا يصلون ولا يصومون وأنهم لا يتورعون عن فاحشة، ومع هذا يعبدونهم، بل يعبدون أناسا من أفجر الناس كالحلاج وابن عربي والرفاعي والبدوي وغيرهم. وقد ساق الشيخ الدليل على أن المشركين المتأخرين أعظم وأغلظ شركا من الأولين، لأن الأولين يخلصون في الشدة ويشركون في الرخاء، فاستدل بقوله تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيرا.